بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لواءه. صوت واضح أخوات؟ البداية نبارك لكم مولد السيدة زينب سلام الله عليها، ونبارك لمولانا صاحب العصر والزمان صاحب هذا اليوم المبارك، ولرسول الله صلى الله عليه وآله وعلي وأمير المؤمنين سلام الله عليه، والزهراء سلام الله عليها، ومعصومين سلام الله عليهم، وأيضا نبارك لسيدتنا ومولاتنا فاطمة المعصومة سلام الله عليها. هذه الولادة المباركة، ونقرأ بعض المقاطع من زيارة السيدة زينب، ولها أكثر من زيارة السيدة زينب عليه السلام. السلام عليك يا فرع الدوحة المحمدية والشجرة العلوية والكرامة الفاطمية والسماحة الحسينية والشجاعة والسماحة الحسنية والشجاعة الحسينية ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا منار القدس المحمدي والإخلاص العلوي والطهر الفاطمي والحلم الحسني والإباء الحسيني ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا وارثة معالي أهل الكساء وعلوم أهل العباء وعبادة قطب التوحيد والإيمان والولاء، حليفة التهجد والذكر والدعاء في الرخاء والبلاء، والقوامة لله بالحمد والشكر والثناء في السراء والضراء، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا بنت صاحب الحوض واللواء، السلام عليك يا بنت من عرج به إلى السماء ووصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى، السلام عليك يا بنت نبي الهدى وسيد الورى ومنقذ العباد من الردى، السلام عليك يا بنت صاحب الخلق العظيم والشرف العميم والآيات والذكر الحكيم، السلام عليك يا بنت من قاد زمام ناقتها جبرائيل وشاركها في مصابها إسرافيل وغضب بسببها الرب الجليل وبكى لمصابها إبراهيم الخليل ونوح وموسى الكليم في كربلاء، السلام عليك يا بنت البدور الصواطع، السلام عليك يا بنت الشموس الطوالع، ورحمة الله وبركاته. هذه المقاطع وغيرها من المقاطع التي تذكر في والفقرات تحتاج منا إلى التدبر، تحتاج منا إلى وقفة، ولو بمقدار ما يمكننا أن نتلمس أو تحيي في أنفسنا من مبادئ الإسلام، قيم الإسلام. هنا عندما نقول السلام عليك يا فرع الدوحة المحمدية، أو السلام عليك يا وارثة معالي أهل الكساء، أو السلام عليك يا بنت صاحب الحوض واللواء، هنا عندما نعرف السيدة زينب عليه السلام بهذه الأوصاف وبهذه المقامات، يعني أنها أصبحت واقعا، يعني لها دور واقعي. هذه الأوصاف ليست مجرد اعتباريات، الأوصاف والخصوصيات والمقامات الواردة للمعصومين عليهم السلام في زيارتهم، أو لمن أبنائهم إلا وردت عنهم زيارة، للسيدة زينب وردت زيارة عنها من المعصوم، أو السيدة فاطمة المعصوم عليه السلام زيارتها من المعصوم. هذه الزيارات عندما تذكر مقامات هي تتكلم عن واقع وعن خصوصيات واقعية وصلتها هذه الشخصية العظيمة. ولذلك نحن من البداية يجب أن نلتفت إلى أن السيدة زينب عليه السلام لها مقامات عالية، وأنها أيضا عرجت في السير والسلوك لله سبحانه وتعالى، وكما كان كما هو حال الإنسان وحتى الأنبياء، يعني حتى نبي الله إبراهيم عليه السلام في وصل إلى مقام الرسالة، مقام النبوة، مقام الإمامة، هذه وصل لها في الامتحانات والابتلاءات. وكذلك نبي الله موسى عليه السلام والنبي محمد صلى الله عليه وآله. زين، فأيضا حتى الإنسان العادي يصل إلى مقامات وكذا، حتى نصل إلى نماذج من شخصيات مثل السيدة زينب عليه السلام. والسيدة زينب ما يميزها سلام الله عليها أنها عرجت في أو بروح مجموعة من المعصومين. وحن تكلمنا من قبل بأن الموالي يكون ظل وأثر من آثار وليه، بمقدار ما نتمكن من الانصهار في مشروع مولانا الإمام الحجة عجل فرجه الشريف، ونحرك إرادتنا في كم يعني بحيث تذوب في إرادة الإمام وما يريده الإمام، فإننا نحقق الإمامة والولاية ونكون واقعا مؤمنين بهذا الإمام. السيدة زينب عليها السلام ما ميزها هو أنها عاشت سنواتها الأولى في ولاية وإمامة ونبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله، ثم إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، وتشألت بشأن. لاحظوا في الزيارة، عندما الزيارة في البداية تقول يا فرع الدوحة، السلام عليك يا فرع الدوحة المحمدية، يعني أصبحت دوحة محمدية زينبية. يعني زينب عليه السلام تشألت في خصوصيات النبي محمد صلى الله عليه وآله، دابت في النبي محمد صلى الله عليه وآله بإمام زمانها، بولي زمانها، بنبي زمانها، لأن النبي محمد صلى الله عليه وآله كما أنه له منصب النبوة هو أيضا إمام، له منصب الإمامة والولاية. وأيضا والشجرة العلوية والكرامة الفاطمية والسماحة الحسنية وإلى آخره. يعني لاحظ هذا مقطع وغيرها من المقاطع بهذه الطريقة، أن يعني تبين أن السيدة زينب عليه السلام دابت في معصومين أهل في معصومي زمانها، واصطبغت بالصبغة المحمدية والفاطمية والعلوية والحسنية والحسينية، وهذا أعطاها مساحة عالية من العروج واستعداد عالي إلى نيل الكمالات. ولذلك نجد ما ذكر من كمالات للسيدة زينب عليه السلام كمالات كثيرة لم يذكر لغير معصوم من أبناء الأئمة عليهم السلام. وليست هي الوحيدة التي عاصرت هؤلاء الخمسة أصحاب الكساء، وإنما كثيرون كان عندهم فرصة بأن يسلكوا ويعرجوا لله سبحانه وتعالى من خلال هؤلاء الخمسة جميعا، ولكن قليل من تمكن فعلا من هذا النوع من العروج، وقليل أيضا من بقي على ولاية أهل البيت عليهم السلام قليل، وأيضا أقل منهم من استنفذ كل ما عنده في سبيل هذا العروج. ولعله السيدة زينب عليه السلام تبرز لنا في هذه الجهة، لأنها من طفولتها كانت نظرتها نظرة إلهية ربانية. إحنا ننظر إلى الأمور بطريقتين، روايات كثيرة تعلمنا أنه كيف يجب أن تنظر. أنت الإنسان أول ما تولد تصير عندك محدودية، تصير نظرتك نظرة بعين البدن، شيء اللي تشوفه تؤمن فيه، شيء اللي تشوفه تنطلق نحوه، ما تشاهده بعين بدنك تطلبه. ولكن الروايات اللي تتكلم عن عوالم الملكوت، ومو فقط عوالم الملكوت، تتكلم عن ماذا يجب أن تشاهد في عالم الملك، ماذا يجب أن تشاهد في عالم المادة، كيف يجب أن ترى الأشياء. نقرأ رواية قراءة سريعة بس عشان نوصل إلى نقطة نستفيد منها في هذه الرواية. الجو العام للرواية يوحي لنا بمعنى يحتاج نحن نتأمل فيه شوي. روي أن بني آدم عشر الجن، والجن وبنو آدم عشر حيوانات البر. حين مو تسمعون الجن تروحون عند الجن تروحون لقصص، لا ننتقل. لاحظوا بني آدم عشر الجن، يعني الجن أكثر من بني آدم بعشر مرات. والجن وبنو آدم عشر حيوانات البر، يعني حيوانات البر أكثر من الجن مع بني آدم اجمعوهم عشر مرات، وهكذا. وهؤلاء كلهم يعني حيوانات البر والجن وبنو آدم كلهم عشر الطيور، طيور أكثر منهم بمجموعهم بعشر مرات، وهؤلاء أيضا مع الطيور يعني عشر حيوان البحر، وكلهم عشر ملائكة الأرض. لاحظوا الآن يذكر لنا أول شيء مراتب المخلوقات في عالم المادة في عالم الأرض. الآن يقول وكل هؤلاء عشر ملائكة الأرض، ملائكة أيضا أنواع ومراتب ودرجات، كل هؤلاء عشر ملائكة الأرض الموكلين بها، وكل هؤلاء أيضا مع ملائكة الأرض عشر ملائكة السماء الدنيا، يعني الملائكة اللي في السماء الدنيا أضعاف عشر أضعاف كل ما في مع ملائكة الأرض، كل ما في الأرض مع ملائكة الأرض، وكل هؤلاء عشر ملائكة السماء الثانية، وعلى هذا الترتيب إلى ملائكة السماء السابعة. ثم الكل في مقابلة الكرسي نزر قليل، يعني لا شيء في مقابل الكرسي. ثم كل هؤلاء عشر ملائكة السرادق الواحد من سرادقات العرش، يعني الحجب النورية محيطة بالعرش، التي عددها 600,000، طول كل سرادق وعرضه وسمكه إذا قوبلت به السماوات والأرض، يعني 600,000 الطول والعرض والسمك، إذا قوبلت كلها هذه إذا قوبلت به السماوات والأرض وما فيها فإنها كلها يكون شيئا يسيرا وقدرا قليلا. وما مقدار هذه النقطة الثانية؟ إذا لاحظوا أول شيء أن ما في الأرض عشر ملائكة ملائكة الأرض، الآن يعني لا تقارن بملائكة السماء الدنيا ثم السماء الثانية ثم الثالثة ثم إلى السابعة ثم إلى الكرسي ثم إلى العرش وسرادقات العرش. ثم هذه النقطة يشير إليها أيضا يشير إليها هذه الرواية، وهي أن وما مقدار موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد، سواء في السماوات أو في الأرض أو في العرش أو ما فوق العرش أو في كل مكان، كل مقدار موضع قدم، لا مش شرط مكان أيضا، هل مقدار لا تصور إلا وفيه ملك ساجد أو راكع أو قائم لهم زجل بالتسبيح والتقديس. يعني العالم كله مليء بالملائكة، كل العوالم ما في موضع قدم إلا فيه ملك يسبح ويقدس الله سبحانه وتعالى وأصواتهم عالية، لهم زجل بالتسبيح والتقديس. ثم كل هؤلاء في مقابلة الملائكة الذين يحومون حول العرش كالقطرة في البحر ولا يعرف عددهم إلا الله. كل هذه العشر وما أدري وإيش كلها من باب التقريب، لكن الأعداد الواقعية لا يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى، لا تعد. ثم مع هؤلاء ملائكة اللوح الذين هم أشياع إسرافيل والملائكة الذين هم جنود جبرائيل، وهم كلهم ماذا؟ سامعون مطيعون لا يستكبرون عن عبادته ولا يسأمون. إذا عندنا نظرة مادية، نظرة ضيقة، نحن نعيش الفقر ذاتا وفعلا، يعني ذواتنا تفتقر في وجودها لله سبحانه وتعالى، تفتقر للعلة، وكذلك كمالاتنا نحن ما كنا نعلم، والآن صرنا نعلم معلومات نعرف. مشكلتنا إن إحنا مجرد ما تصير عندنا شوي قدرة أو علم نشعرنا إحنا قدرنا، إحنا سوينا، إحنا فعلنا، حين أن من ذاته الفقر والجهل فلا معنى عنده للتحول الذاتي، ما له معنى عندنا يقول أنا فعلت، أنا علمت، أنا فهمت، أنا سويت، أنا شلت. هذه السيد الإمام الخميني أكد في كتبه الأخلاقية على أن المانع اللي يمنع الإنسان من التوحيد والسلوك لله سبحانه وتعالى هو الأنانية. الأنانية بمعنى الأنا، تصور بأنه هو من يحرك الأسباب، هو من يقوم بالأعمال، هو من يفهم، هو من يدرك، هو كذا. هذا فضلا عن أنه الحين يفهم أحسن من الآخرين ويشوف نفسه أحسن من الآخرين، نفس أنه يشوف نفسه هو العامل، هو الفاعل. هذا يمنع الإنسان من معرفة الله سبحانه وتعالى. ممكن نعرف الله سبحانه وتعالى معارف حصولية، ندري أن الله موجود في إله أو صفة الشكل، لكن لا نتذوق، لا نشعر، ما نعيش هذه المعرفة حضوريا وتؤثر في أنفسنا، نعيشها واقعا. وبالتالي إحنا نعيش توحيد، توحيد مفهومي، توحيد تصوري. في حين أن الحاجة إلى الله سبحانه وتعالى المغني على الإطلاق، ونحن الفقراء على الإطلاق، أمر بديهي، أمر واضح، مفترض يكون يعني تذوقناه ولمسناه. الرواية عندما أشارت إلى عوالم الأرض وكيف أن هذه الأرض في حقيقتها لا تحدث حركة ولا فعل ولا خطوة حتى ترفع القلم إلا في ملك، ملك هو ملكوتية، ما في موضع قدم إلا ملك ساجد. يعني تصور سجود الملائكة وركوعها مثل سجودنا وركوعنا، قطعا لا. لكل موجود صلاته، لكل موجود نوع تسبيحه الخاص به. هذه الرواية تريد أن تغير نظرتنا. كثير من الروايات العقائدية تبغى تغير نظرتنا إلى الكون، إلى أنفسنا، وأن ننظر بعين الله وننظر بعين أبداننا. عندما ننظر إلى الأشياء بعين الله تشتد الروح، تتكامل، تعيش حالة من الاطمئنان، السكينة. تعيش حالة من السعادة الواقعية، لأنها من ينظر بعين الله يعني أصبح مثل ما إحنا لما نعشق إنسان ونصير نشوف الأشياء بعيونه. نروح مثلا نشتري شيء، مأكل، مشرب، ملبس، فلان اللي نحبه، اللي نعشقه يحب ذا اللون، ننظر إلى الأشياء بعين ذلك المحبوب. طريق الوصول إلى أن ننظر إلى الأشياء بعين الله أن نحيي حب الله سبحانه وتعالى في أنفسنا، نحييه نقويه. سيدة زينب عليه السلام عندما كانت طفلة تسأل الإمام علي عليه السلام، تسأل أبوها، ولا يعني أتحبنا يا أبتا؟ فقال الإمام وكيف لا أحبكم وأنتم ثمرة فؤادي؟ فقالت يا أبتا إن الحب لله والشفقة لنا. أن ننظر بعين الله يعني أن واقعاً نرى الأشياء من منظور إلهي. عندما ننظر إلى الأشياء بعين البدن تزداد القيود. نفس منطق السيدة زينب عليه السلام في طفولتها عندما سألها ثلاث أربع سنوات عمرها يسألها هو أمير المؤمنين قولي واحد قولي واحد قولي اثنين تكتب ما يصير أقول اثنين. حضور الله سبحانه وتعالى في أعماق هذه الطفلة. ثم عندما تكبر في الخمسين في الستين في الخمسين والستين يسألها ماذا رأيت فعل الله سبحانه وتعالى بكم أو شيء قريب ما رأيت إلا جميلة. من ينظر بعين الله يعيش حالة من الطمأنينة، يعيش حالة من السكينة. أما من ينظر بعين البدن تزداد عنده حالة القيود. مجرد ما ينغلق باب عليه خلاص أنت وش أسوي الحين؟ يحتار ما أدري وش الحين. أنا تبع القرآن الكريم يشير القرآن في قصص الأنبياء لما نتأمل فيه نشوف لا عندما يغلق باب نفس هذا الباب يصير هو طريق التيسير، نفس هذا الباب المغلق. مر علينا في سورة يوسف موارد كثيرة أنه عندما ألقوه في البئر على أساس يتخلصون منه صار نفس إلقاءه في البئر وصل إلى الرسالة وبشر بالرسالة. كلما تعرض الإنسان إلى ابتلاء أو تعرض إلى تقييد إذا ما هو تفاعل مع هذا المقيد ولا نظر نظرة تغيير انه بعد صارت مشكلة انه صارت مصيبة انه كذا كذا لا ينظر بعين الله، فإن نفس هذه العقدة نفس هذه البلية تتحول له الى ماذا؟ الى فرج. هذا معنى ان مع العسر يسرا، مو معاه يعني شيئين اثنين، لا اليسر العسر نفسه هو يسر، لكن عندما تنظر له بعين بدنك يصبح عسر وألم وشقاء، وعندما تنظر له بعين الله يصبح ماذا؟ يصبح يسر. أحسن كيف رأيت صنع الله بأخي خلق مالك. من ينظر بعين الله مثل الملائكة كيف أنهم في نهاية الرواية تقول لا يسأمون لا يفترون، القرآن يعبر يعني لا يتعبون. من ينظر بعين الله يصير كل حياته عطاء لله، عطاء لهذا المحبوب. إحنا لما نقرأ مصيبة ومصائب سيدة زينب نقرأها بنظرتنا الضيقة، كانت تتألم كانت كذا، نعم كانت تتألم في ألم، ولكن السيدة زينب ما كانت تقيدها الآلام وإنما كانت تنظر إلى هذه الابتلاءات على أنها نعم ولأنها عطايا من الله سبحانه وتعالى، كانت تعيش حالة من السكينة. ولذلك أصبحت يمكن قرأنا هذا المقطع من الزيارة أصبحت يعني تالية المعصوم في زمن أمير المؤمنين عليه السلام، أصبحت عقيلة بني هاشم، أصبحت فرع الدوحة المحمدية، أصبحت هذه مقامات تدرجت فيها السيدة زينب إلى أن وصلت إليها إلى أن بعد الإمام الحسين عليه السلام أصبحت تالية المعصوم. من يعيش القيود لا يمكن أن يعرف هكذا مستوى عالي من الكمالات، فيحتاج أن احنا لما نقرأ سواء في محرم سواء لما نتذكر مصاب السيدة زينب عليه السلام في طوال أيام السنة نقرأها بطريقة تناسب هذه الشخصية، لا نحصرها في التقييدات ونعيش لأن احنا نبكي لما مثل نحس بألم وجع لما ننظر إلى هالقيود والابتلاءات اللي نبتلي فيها نبكي ونتألم ونصيح، فالحين نروح نقيد المعصوم اللي هو ينظر إلى بهالطريقة إلى الأمور عشان نتفاعل معه. للأسف يعني إحنا الحوادث والأحداث العظيمة نصغرها على كبرنا عشان نتفاعل معاها. هذا ما يفيد أخوات، ما يفيدنا. إحنا لازم نرتقي إلى المعصوم. إحنا لو نحرك إرادتنا، نحرك رغباتنا، نحرك مشاعرنا في دائرة المعصوم، ما ننزل المعصوم إلى دائرتنا الضيقة. طبعاً ما ينزل، لكن نتوهم إنه نزل وحين نتفاعل مع شخصية وهمية صنعناها للمعصوم أو لشخصيات أمثال السيدة زينب عليه السلام أو السيدة فاطمة المعصومة عليه السلام. الشيخ بهجت يقول أنه رحمة الله عليه يقول أن الإنسان إذا كان واقعاً يؤمن بالإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف لا يمكن أن يفتر، ما يصير عنده لحظة راحة استقرار يبغي والله حين يقعد يتمتع يشرب الشاي في ماي بار في هواء بارد وما أدري وإيش و... لا يمكن أن يعيش هذا الحال، دائماً في حالة حركة تمهيد لظهور الإمام. من يعتقد واقعاً ما يقدر يرتاح والإمام غائب، لا يفترون. أحد العرفاء يقول لا. إحنا لما عندنا شيء وإحنا ندور على الراحة، نبغي نمرض، نحس إن لو مرضنا يصير عندنا مسؤوليات، يا الله مسؤوليات كثيرة، متى بتخلص، متى بنرتاح، متى بنرتاح. فالحين أن الله سبحانه وتعالى رب العالمين الغني المطلق لا يفتر ولا لحمة ولا يبحث عن راحة ولا يبحث عن في حالة عمل، كل يوم هو في شأن، كل آن هو في شأن، وهو غني عن العالمين، غني مطلق. وإحنا لا، في غاية الحاجة، مع ذلك حاجتنا فيها مشوبة بالفتور، الملل. بل ينظر بعين الله سبحانه وتعالى لا يتعب، لأنه عاشق لله. أكثر شيء يؤثر في الحركة الدؤوبة هو العشق والحب، حتى بالنسبة إلى ما في بعض الروايات تشير إلى هالمعنى. العرفاء عندهم كلمة معروفة، بالعشق قامت السماوات والأرض. يعني ما الذي يحفظ السماوات، يحفظ الجبال ثابتة، يحفظ شو اسمه، يعني تحفظ كل واحد يقوم بدوره، هو عشقهم لله سبحانه وتعالى. إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا، في مناجاة المحبين. من يتذوق حلاوة العمل من أجل الله، مو نظريا يقول أعمل من أجل الله، واقعا ولو للحظات، فإنه لا يمكن أن يلتفت إلى أحد سوى الله سبحانه وتعالى. وسوف يمتحن، بأن مثل ما كان مع السيدة زينب امتحانات كبرى، ومع ذلك عينها كانت على الله سبحانه وتعالى، ما يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي وليه إمام زمان. ولذلك سميت سيدة زينب بعقيلة بني هاشم. بل تصور سميت عقيلة بني هاشم، هذا موجود أيضا في الكتب، لا، لأنها عندها علم كثير. العلوم الحصولية إيش قيمتها؟ تعرف التفسير، تعرف أحكام الفقهية، تعرف ما أدري وش. العلوم الحصولية ما لها قيمة، تذوق هذه العلوم، المعرفة الحضورية، تذوق محبة الله وعظمة الله. يجعلها تضبط كل قواها وحواسها بحيث أنها ما تلتفت إلى ما سوى الله. وابتليت السيدة زينب عليه السلام ابتلاءات كثيرة في هذا الامتحان، امتحان التوحيد، الميثاق، الربوبية. هذا الميثاق اللي السيد العلامة الطبري في تفسير الميزان يقول هذا الميثاق اللي احنا دائما نمتحن عليه هو ميثاق الربوبية. ألست بربكم؟ يقول ألست بربكم مو بس في التاريخ الماضي، في عصر الدهر، في زمن، في عالم الدهر، الآن ألست بربكم في كل امتحان. إما أن تقول بلى، توكل على الله وتضع عينك على الله سبحانه وتعالى، أو تضع عينك على نفسك وعلى الآخرين، وفلان سوا وفلان قال ما أدري وش، وهذا فلان صار كذا صار، تدخل في هذه القيود، وهني تصير من المنكرين إلى هذا الميثاق. زينب عليه السلام عقيلة بني هاشم ليس لأنها أكثر معلومات من غيرها، بل لأنها تذوقت محبة الله سبحانه وتعالى ولطفه، اتقوا الله ويعلمكم الله. نظرتها كانت للأمور تختلف، ولذلك كان فهمها يختلف، فاهمة غير مفهمة، ما تحتاج إلى أن أحد يفهمها شيء، لأن الله اتقوا الله ويعلمكم الله. عندما تنظر بعين الله ترى الأمور تختلف، تفهم الأشياء بطريقة مختلفة. كما أشرنا للرواية الأولى، أصلا عندما تنظر إلى كل العالم مليء بالملائكة، أنت مو لوحدك، أنت في عالم الملائكة في عالم. الآن أنت كل قواك، كل حياتك ملكوتية. أن الله سبحانه وتعالى أسجد الملائكة، جعل الملائكة تسجد لآدم وإلى أبناء آدم، هذا معناه. ومعناه أن والله أنت أمير قاعد على كرسي والملائكة تسجدك، لا، يعني أن كل حركة أنت تقوم فيها هناك ملائكة موكلة ترفع هالقلم، ترفع هالدفتر، هذه الورقة، أي شيء تنظر تريد أن تفعل شيء، تجلى الإرادة، تجلي ميكائيل، تجلي ميكائيل، يعني أنا لا أبغى أسوي الشيء الفلاني، هذه فكرة أنك بتسوي الشيء الفلاني، تريد تتحرك الإرادة عندك، أنت تجلي ميكائيلي. إنك تفهم شيء، تعلم شيء، تجلي جبرائيلي، الملائكة الموكلة بجبرائيل، وإلى آخره. فالملائكة يعني من باب التشبيه معجون فيك وفي العالم. هذه الملائكة التي هي قوى الإمام المعصوم، الملائكة كلها في حضرة المعصوم، كلها تحت خدمة المعصوم. يعني هذه القوى مثل ما احنا عندنا الحين قوة السامعة، قوة البصرة، المعصوم قواه هو عالم الملكوت. كلها خاضعة للمعصوم. فنحن بواسطة هذه القوة الملكوتية الواقع المعصوم، نحن بالمعصوم نشاهد ونرى ونريد ونقرر وكذا، لها احنا فقط عندنا الاختيار. تحرك وش تبغي شاهد، هذه تحرك، فقط الاختيار، تختار الخير او الشر، الاختيار الذاتي في الانسان، ما عنده الا انه يختار. الله سبحانه وتعالى الهمها فجورها او تقوى، فقط عند الاختيار. اما تهيئة الاسباب والوسائل وكذا والى اخره، ترتيبها والقوة اللي تحقق هذا الاختيار، كلها ليست بيد الإنسان. فقط يدي يختار، يدي يختار نوع نوع الوسائل فقط يختار، مثل الطفل يعني اللي ما كل اللي يسويه انه هو يختار، احنا نحضر له كل شيء يختاره، يعني ما عنده قدرة انه يحضر ما يريد. الانسان بالنسبة الى الامام نفس الكلام، بالنسبة الى عالم الملكوت نفس تقريبا. إذا عندما تعشق شيء فإنه يجذبك فيغير نظرتك للأمور، تصبح ترى بعين الله فترى كل شيء جميل، كل شيء عظيم، حتى لو كانت مثل ما حصل في كربلاء في غاية القبح، في غاية بالنسبة إلى ما صدر من جيش يزيد وابن زياد، في غاية القبح، ولكن عندما تنظر إلى هذا القبيح وهو قبيح من الصادر منه، من هذا المختار اللي اختار هذه، ولكنه عندما تنظر له أنه تدبير من الله سبحانه وتعالى إلى تدبير الله فإنه جميل. هؤلاء أحرقوا أنفسهم من أجل آخرين، أحرقوا أنفسهم نار جهنم، اشتروا نار جهنم من أجل آخرين، وصلوا إلى مدارج عالية من القرب من الله سبحانه وتعالى. هذا العشق أيضا على أنواع، نختم بهذا العبارة لأن تأخرنا. هذه العشق أيضا على مراتب، عفوا عندنا عشق الله سبحانه وتعالى، هذه أعلى الدرجات. في عندنا عشق أسمائي، نعشق البعض أسماء الله، البعض هالشكل يعشق بعض الأسماء. لاحظوا نفسكم مثلا لما تقرأون دعاء، خصوصا دعاء جوشنا، لا تقول إلا فيها أسماء الله، لما توصلون لبعض الأسماء تشعرون بأنها جميلة فتستمتعون فيها. بعض الأسماء لا تمرون عليها بسرعة، في هذا العشق الأسماء. البعض يعشق الولي، العشق الولاء. البعض يعشق مفهومان، يعني نقول نحب الله سبحانه وتعالى وكذا، بس ما احنا مستعدين، ما احنا نسوي من اجل شيء، نحب فلان بس نحب عادي، يعني مثل بين المشخاط، يعني يقول نحب لكن يعني مو حب كبير، يعني احيانا حتى حب مفهومي ما في اصلا مشاعر واقعيه، بس لانه يسد احتياجاتنا، لانه يساعدنا، لانه كذا. مرة واحد الأطفال يقول له شو اسمه بابا أنا أحبك، قال أنا بعد أحبك طبعا أكيد ولدي كذا، استانس الأبو يعني، قال اشتري لي الشيء الفلان، قال يعني هذه أحبك ومقدمة عشان تبغى حاجة، فقال خلاص إذا ما تشتري ليها ما أحبك، قال مو لازم، هذا الحب له بشو اسمه ينباع ويشترى ما أحتاجه. أبو يبغى يقول لي يعني مشاعرك لابد أن تضبطها تختلف عن احتياجاتك. هذه نقطة مهمة أخوات، نحتاج أن احنا نفتش في مشاعرنا. طبيعي اللي احنا في بداية سير السلوك طبيعي لما يكون عمرنا 20 سنة 15 سنة 15 سنة بعض يبعد كبير، بس يعني بعض يوصل لها المرحلة وبعد ما يطلع من هالحالة، فإحنا يحب الله سبحانه وتعالى وهم معصومين عشان هم يقضون احتياجاتهم. ناس وايد كثير منا نحب العباس لأنه ما بحوائج، لأنه وايد إحنا شو اسمه توسل فيه قضى احتياجات، وهذا مو أحسن، هذا لكن أحسن من الله ما يتوسل بالأم عليه السلام، صحيح، ولكن بالنسبة إلى مراتب سير السلوك هذه مرتبة جدا نازلة، نحن أحسن المعصوم احتياجاتنا. وش بنحتاج احنا يعني بنعيش 40 سنه 50 سنه 60 سنه؟ وشو الشيء اللي بنحتاجه عشان نحصل المعصوم في انفسنا؟ بكره نروح يوم القيامه نتحسر على انه ليش احنا ما ارتقينا الى تطلعات المعصوم؟ ليش ما شفنا وشي مطالب المعصوم واحتياجاته من الله سبحانه وتعالى؟ حتى المعصوم يحتاج. لله سبحانه وتعالى، الله هو الغني على الإطلاق. ليش احنا نزلنا المعصوم لأنفسنا ما احنا التقينا بالمعصوم واقعا انه موالين حق الولاية؟ اذا يحتاج ان احنا نلتفت، ما نعيش العشق المفهومي نتصور ان احنا نعشق الله سبحانه وتعالى واهل البيت وهو في الواقع عشق كاذب فقط مفاهيم وتصورات وهمية. نحتاج نحن نرتقي إلى العشق الولائي. لا يمكن أن نعشق الله سبحانه وتعالى بدون وسائط، ما في. غني على الإطلاق، فقير على الإطلاق، ومادة على الإطلاق، ما يصير. لازم يصير في واسطة، واسطة تأخذ بيدك. هذه وظيفة الولي، وظيفة الملائكة. أول شيء تشعر بعالم الملكوت، ثم شوي ترتفع أكثر يأتي العشق الولائي. الملائكة توصل تكتشف شو انك قاطرة على الملائكة، كلها قطرة في يد الولي يحركه كيف ما يشاء، لا شيء في يد الولي. فتتدرج في عشق إمام زمانك، ولي زمانك، من يتولاك. ثم في الذوبان، بمقدار ما تذوب في عشق الولي تذوب في العشق الأسمائي. حتى بالنسبة إلى الأسماء، أسماء الله ذكرنا من قبل، أسماء الله صمدية، يعني لا يمكن أن تسير وتسلك في الأسماء الإلهية وتتخلق بأخلاق الله، يعني تتلبس بهذه الأسماء وأنت فيك ذات. هذه الذاتية لازم تتركها وتتلون وتختبط بصبغة ولي زمانك. ولي زمانك ذايب في الأسماء وذايب في الله، فبذوبانك في ولي زمانك تذوب في هذا العالم، في عالم التوحيد، وتصل إلى مدارج من التوحيد وتعرج فيه توحيد الله سبحانه وتعالى. زينب عليها السلام، وهذه النقطة الأخيرة ونختم، تميزت بهذه الجهة أخوات، بأنها كما بدأنا فيها إن شاء الله حين تضحب أكثر، بأنها كانت سيرها وسلوكها كان ذوبان في إمام زمانها، وما ميزها أنها ذابت في نبي الله محمد صلى الله عليه وآله، أمير المؤمنين عليه السلام، الحسن، الحسين، فاطمة سلام الله عليها. فاصطبغت بكل هذه، اصطبغت به وتشأنت بشؤونهم سلام الله عليها وعليها. وأحسن فرصة لأن يطبق النموذج الزينبي هو في زمن الإمام الحجة، لأن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف جامع لشؤون كل الأئمة وكل الأنبياء. يعني بمقدار ما نذوب في مشروع الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، بمقدار ما نجعل إرادتنا تنساق مع هذا المشروع، نختار هذا المشروع، نتعرف عليه، ندرس دراسة جادة، مو دراسة ما ندري وشو صاير وبعدين نقول إحنا مهدويين أو نبغى نصير ممهدين للإمام. لا، واقعا نتعرف على وش أهداف الإمام، وش نقرأ روايات عن الإمام، نسأل، نتعرف واقعا على مشروع الإمام. يصير هلنا نحن ننخرط في هذا المشروع. إن الله سبحانه وتعالى أعطى هذا الاستعداد لكل إنسان فينا أن يصل إلى هذه المقامات العالية والرفيعة والقرب منه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتأسى بهم سلام الله عليهم، وأن نتخذ فعلا سيدة زينب عليها السلام قدوة لنا. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعل هذا اليوم يوم مبارك، يوم الجمعة، وهو يوم ولادة السيدة زينب عليه السلام أيضا، أن نتخذه واقعا انطلاقة إلى تكامل جديد وترقي وتقرب من الله سبحانه وتعالى، خروج من مرتبة من مراتب الغفلة. سألكم الدعاء خاص لكم العافية.